إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حول بعض الدروس والعبر من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وقد ثبت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في حجة الوداع في عدة مواطن، وأوصى أمته بعدة وصايا، فأوصاهم وبين لهم حرمة الدماء والأعراض والأموال، وذكرهم بحرمة البلد الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام، وذكرهم كذلك بكتاب الله عز وجل وأوصى به، وبين أنهم إن اتبعوه وعملوا بما فيه لن يضلوا أبدا، وأوصاهم كذلك بالبلاغ، وأوصاهم بالنساء، وحذرهم من فتنة المسيح الدجال، وحذرهم من محقرات الأعمال، مبينا لهم أن الشيطان قد أيس من أن يعبد، ولكنه يرضى بما دون ذلك من الأعمال، وحذرهم من فساد ذات البين ومن تحريش الشيطان بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسى في هذه الأيام كثيرا من الدعائم والأصول التي كانت بمثابة مبادئ وأصول، ولم تكن كشعارات أو ادعاءات تدعى كما يفعل كثير من الناس، وإنما كانت عقائد وشعارات حقيقية نابعة من عقيدة ومبادئ وأسس وأصول أمر بها الله عز وجل في كتابه، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وامتثل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به واكتفاء علما وعملا. وكان من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أمرا عاما عظيما، وهو أن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ضرب مثالين على أمرين من أمور الجاهلية التي لم تعد لها قيمة في الإسلام، وهي دماء الجاهلية وربا الجاهلية. إخوة الإسلام، من هذه الوصايا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ألهب أسماع الناس وجذب انتباههم سائلا لهم عدة أسئلة، قائلا لهم: أيها الناس اسمعوا مني، وفي بعض الروايات اسمعوا مني تعيشوا، أو اسمعوا قولي تعيشوا، أيها الناس لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أو لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، أو لعلي لا أحج بعد عامي هذا. أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن الناس أنه سيسميه بغير اسمه، وسألهم كذلك أي بلد هذا، وسألهم كذلك أي يوم هذا. الناس كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، منهم القريب ومنهم البعيد، فمنهم من قال الله ورسوله أعلم، ومنهم من قال لما سئل أي شهر هذا فقال شهر حرام، أي بلد هذا فقال بلد حرام، أي يوم هذا فقال يوم حرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، وتلك مظالم إذا اجترأ عليها المرء فإنها تسترد ولا بد، وتكون عليه عقبات وشدائد وأهوال وأنكال في يوم القيامة، كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذه الظلمات ظلمات حقيقية، وذلك حينما ينطلق المؤمنون والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وحينها يبشرون بالجنات، وأما المنافقون والمنافقات فإن نورهم ينطفئ وينادون على المؤمنين قائلين لهم انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فينادون عليهم ألم نكن معكم، فيقال لهم كما قال الله تعالى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فهذه الظلمات على هذا المعنى ظلمات حقيقية، ظلام حقيقي يقابل بنور المؤمنين الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وأيضا لا يمنع أن تكون هذه الظلمات بمعنى الشدائد والأهوال والصعاب التي يلقاها المرء حين يقوم الناس لرب العالمين، فإن ذلك يوم صعب شديد تدنو فيه الشمس من الرؤوس، ويبلغ العرق من بعض الناس مبلغا حتى يلجمهم إلجاما، وتطير الصحف وتنصب الموازين ويضرب الصراط. ولا يمنع أيضا أن تكون هذه الظلمات هي الشدائد والتعذيب في النار للظالمين، كل ذلك جائز وداخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، وذلك شامل للظلم في الأموال والظلم في الدماء والظلم في الأعراض. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته في هذا الأمر تنبيهات عامة لقضية الحقوق في هذه المظالم، وتنبيهات خاصة لبعض الأبواب والأموال أو الأعراض أو الدماء. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء. أي حقوق شاملة لحقوق الدماء والأموال والأعراض تؤدى إلى أصحابها، وهذا في بني آدم على سبيل الثواب والجزاء والعقاب. وأما في غير ذلك من الحيوانات فإنه قصاص المقابلة الذي يبدو به تمام العدل لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين ينتطحان، فسأل أبا هريرة: أتدري فيما ينتطحان؟ فقال: لا أدري. قال: ولكن الله يدري، ولكن الله يعلم، وسيفصل بينهما يوم القيامة. وتلا: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة وأم سلمة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا في ظلم خاص، وهو ظلم الأموال، وهو في أمر الأموال خاص أيضا، وهو في ظلم الأرض، وهو من أكبر الكبائر أو من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من فعله باللعن، فقال: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض هي حدودها ومراسيمها ومعالمها التي توضع ليعلم آخر أرض هذا وآخر أرض ذاك، فإذا ما اعتدى عليها المرء وغيرها ونقلها ليدخل من أرض جاره في أرضه فهو ملعون. وفي هذا الحديث الذي معنا: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يعني يأتي يوم القيامة وهو يحمل هذا القدر من الأرض التي أخذها ظلما مطوقة في عنقه من سبع أراضين، أمام العالم كله، أمام الجن والإنس من بني آدم، أمام الجن وأمام الإنس من بني آدم، أمام كل خلق الله فضيحة وخزي، خزي عظيم يلقاه صاحب ذلك الفعل، يحمله من سبع أراضين يوم القيامة. إلى كم يحمله؟ ما طول هذا اليوم الذي يحمل فيه هذا القدر من الشيء الذي أخذه ظلما؟ وفي حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، فجاء هذا الرجل بمال فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب الناس، فقال فيما قال: ما بال الرجل منكم أستعمله على العمل مما ولاني الله، فيأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا بغير حقه أتى أو جاء به يحمله يوم القيامة فلا أجدن أو فلا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه إلى السماء حتى رؤي بياض إبطيه وقال: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. قضية خطيرة في أمر الأموال، من أخذ شيئا بغير حقه جاء به يحمله يوم القيامة. من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. أيا كان هذا الظلم، سواء كان من مال جاره أو من مال أخيه أو أخته أو رحمه أو من مال عام يظلم فيه ويأخذه من غير حقه، فإنه يأتي به يحمله يوم القيامة مطوقا به من سبع أراضين. نعم، وهذا النص العام، من أخذ شيئا بغير حقه أتى به يحمله يوم القيامة. تأمل هذا، بعد أن كان أمام الناس شريفا عزيزا مكرما مبجلا محترما، يأتي يوم القيامة وهو يحمل على رقبته بعيرا له رغاء أمام الناس، بقرة لها خوار أمام الناس، شاة تيعر أمام الناس، قدرا من الأرض أمام الخلق. نسأل الله السلامة والعافية. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فكتمنا مخيطا، إبرة، فما فوقها كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني أنا أستقيل، أنا أترك العمل. فقال: ومالك؟ قال: سمعتك تقول: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما دونه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أعطي منه أخذ، وما لم يعط منه ترك، أو ما نهي عنه ترك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتأمل هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شيئا من مال امرئ مسلم بيمينه، يعني بحلفه الكاذب، من اقتطع شيئا من مال مسلم بيمينه يعني بحلفه الكاذب فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام، وفي لفظ: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. ما هذا التهاون الذي يعيش فيه كثير من الناس؟ والأمر كما قال الله: أكثر الناس لا يعلمون. ما هذا التهاون؟ وإن كان قضيبا من أراك. نعم، فهذا وعيد شديد. وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. وهذا كله في حرمة الأموال، وهذه الحرمة تشمل ما لو كان مالك الذي اكتسبته، فإنه لا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا على الوجه الذي أذن الشرع فيه. فالتخوض في مال الله على وجه لا يجوز شرعا محرم، يحاسب عليه المرء ولو كان المال ماله، ولو كان يملكه. نعم، يقول: هذا مالي، أنا حر فيه، أهبه لمن أشاء وأمنعه ممن أشاء، أشرب به دخان سجاير، أو يشرب به مسكرات، أو يلبس به ثيابا محرمة، أو يعين به على معصية، أو يتعامل فيه بالربا، أو يدفعه رشوة، أو غير ذلك من الأبواب المحرمة أو من الأمور المحرمة في أمر الأموال. نعم، هو مالك، لكن لا يجوز لك أن تتعامل فيه إلا على الوجه الذي أذن لك فيه ربك، فإنك عبد ولك رب، أمرك بأمر ونهاك عن نهي وشرع لك شرعا لا يجوز لك أن تتعداه ولو كان المال مالك. فيأتي الرجل ويقول: مالي، وهذا ولدي، وهذا ولدي فأمنع منه هذا وأعطيه لهذا فيحرم أحد الأولاد ويعطي الآخر. ثم إذا سئل وأمر بالعدل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال سووا بين أولادكم في العطية، يقول هذا مالي وأنا فيه حر. فنقول لا، ولو كان مالك فأنت فيه حر بالقدر الذي لا يخرج عن حدود شرع الله جل وعلا. هذا فيما لو كان المال مالك، أما لو كان المال مال غيرك فهو أشد، فلا يجوز لك أن تكتسبه إلا بطريق حلال، فإذا اكتسبته لا يجوز لك أن تنفقه إلا في حلال. وإلا كان الوعيد إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ثم تأتي الطامة الكبرى في قنطرة رد المظالم عندما يأتي صاحب المال ويطلب ماله أو يطلب ثمن ماله، وهذا داخل في الأمور الثلاث: المال والدم والعرض. فهذا كله في الأموال وما سواه كثير. فالذي ينبغي علينا أن نتحرز في أمر الأموال وأن لا نجترئ لا على أموالنا ولا على أموال غيرنا، لا بنفقة ولا بكسب ولا بإعطاء ولا بأخذ ولا بأي وجه من أوجه التصرف، إلا بعد أن نعلم هل أذن الله في ذلك أو لم يأذن الله في ذلك. فإننا عبيد مربوبون لله جل وعلا. وأما أمر الدماء فإنه عظيم شديد، وقد قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا وعيد شديد في من اجترأ على قتل نفس بغير حق. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا أسلم المرء فإن دمه لا يحل إلا بحجة من شرع الله عز وجل. ومن تلك الحجج ما جاء في هذا الحديث ثلاثة أمور: أن يكون قتل نفسا فيقتل قصاصا النفس بالنفس، وهذا كما قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. هذا شرع الله ودين الله. فإذا كان القاتل بالغا عاقلا مدركا لما يفعل يقتل بمن قتله. هذا في شرع السماء، في قانون السماء. أما قوانين الأرض فإنها تعجز دائما أبدا عن ضبط هذه الأمور. وقد سمعنا وفيما بلغنا من وسائل الإعلام عن كثير من القضايا التي لم تحسن قوانين الأرض حسمها. فعلى سبيل المثال أنهم قالوا: لا يزال الفتى في حكم الطفولة لا يقتل قصاصا مهما فعل حتى يبلغ سن 18. فقام مجموعة من الشباب في 17 والسادسة والخامسة عشرة باغتصاب بنت صغيرة في سن صغيرة 6 أو 7 سنوات وإلقائها من الدور 14، ثم بعد ذلك يعرضون على القضاء. فيعترف القاضي أنه عاجز عن الحكم على هؤلاء بالقتل كما قتلوها. يعترف القاضي بهذا لأن القانون لا يتيح له أن يقتل هؤلاء، وإنما أقصى عقوبة أن يأخذوا 15 سنة حبسا، فلا يحكم على ما دون هذه السن لا بالإعدام ولا بالحبس المشدد ولا بالحبس المؤبد، فيعترف أنه عاجز وقد وقع عليهم أقصى عقوبة في القانون. أما عمر رضي الله عنه فإنه يقول لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، فهذا في حرمة الدم جعل الله تعالى فيه القصاص، النفس بالنفس. والثيب الزاني يعني إذا زنى المحصن الذي تزوج زواجا دخل فيه بامرأته ولو ساعة واحدة ثم ماتت بعد ذلك أو طلقها أو فارقها وتركته وانصرفت، فإنه يكون محصنا إذا زنى، يرجم حتى يموت. والتارك لدينه يعني المرتد، وثبت قوله صلى الله عليه وسلم لن يزال المرء في فسحة من دينه، يعني في سعة، ما لم يصب دما حراما. وهو قوله صلى الله عليه وسلم يأتي المقتول يوم القيامة آخذا بالقاتل في يده يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، فيسأل فيما قتلت فلانا أو لما قتلته، فيقول لتكون العزة لفلان، فيبوء بإثمه وإثمه، فيحمل القاتل كل ذنوب المقتول ثم يلقى في النار والعياذ بالله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن هذا المبدأ العام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فمن ذلك ما نذكره من حرمة الدماء، قال الله تعالى في صفة عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتأمل كيف وعد الله عز وجل القاتل بهذا الوعيد وجعله بعد المشرك بالله عز وجل. وقال الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم الطرق المفضية إلى القتل وأغلق الذرائع التي تؤدي إلى القتل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة المجردة بالسلاح، وأوعد على ذلك وعيدا شديدا، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد الإشارة حتى لا يدفع الشيطان يد المشير إلى أخيه فيقتله فيقع بسبب ذلك في حفرة من النار. وأمر من سار في المسجد أو في السوق أو في مجتمع المسلمين ومعه سهام أن يمسك على لصالها حتى لا يصيب أحدا من المسلمين. فهذا وما في معناه يدلنا على سد الشرع للذرائع المفضية إلى القتل، فكل ما يفضي إلى القتل بغير وجه حق حرمه الله عز وجل ونهى عنه، ألا فلنتأدب بهذا الأدب. وأما الأعراض فإن أمرها واسع وشامل للكلام في عرض أخيك، سواء كان ذلك من أمامه أو كان ذلك في غيبته وعدم حضوره، سواء كان ذلك كلاما أو فعلا أو نظرا إلى عورة وما إلى ذلك، فإن هذا كله حرمه النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا النص العام الذي قال فيه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عدة مرات ليتقرر في أذهان الناس وليحفظه الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم قال أيضا صلى الله عليه وسلم: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم. فقوله من عرضه أو من شيء هذا شامل لكل شيء، صغيرا كان أو كبيرا، في الدم أو في المال أو في العرض، لا تستحقر شيئا. فإنه قال في الحديث الذي ذكرناه: وإن قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، يعني عود من سواك، عصا صغيرة يأخذها بغير وجه حق ويحلف عليها، حتى ولو كان ذلك بحكم القاضي، فإن حكم القاضي وإن جرى في الظاهر وفي أحكام الدنيا فإنه فيما عند الله لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم. اليوم يعني قبل أن يموت. ومتى تموت؟ سل نفسك الآن، متى تموت؟ هل عندك صك من رب العالمين أعلمك فيه بموعد الموت حتى تؤجل رد الحقوق والمظالم في هذه الأمور قبل أن تموت بساعة؟ لا والله، ما أعلم الله أحدا بموعد موته ولا بمكان موته. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ذاك أمر مغيب لا يعلمه إلا الله. فلعلك تموت الآن أو بعد قليل، فتحلل اليوم يعني الآن، تحلل من مظالمك الآن، سواء كانت في الأموال أو في الأعراض أو في الدماء، تحلل منها الآن. لماذا؟ قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فإن كان له حسنات أخذ منها حتى يؤدي ما عليه. من أي الحسنات يؤخذ؟ وهل تكتب الحسنات إلا في الخالص من الأعمال؟ ففي الحديث أن المرء قد يصلي الصلاة ولا يكتب له منها إلا عشرها، يعني 10 ركعات تكتب ركعة. نعم. فإذا كان القصاص يوم القيامة فهل تؤخذ المظالم من 10 أم من 1؟ إنها تؤخذ من 1 التي سلمت لك في خشوعها وطهارتها وإقبالك فيها على الله، والتي سلمت لك من الرياء. فإن كان له حسنات أخذ منها حتى يؤدي ما عليه، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ إفلاس يأتي بعدما يكون مع المرء رأس أموال، رؤوس أموال، أموال عظيمة، لكنه يفلس، يخسر تجارته وماله. قالوا: من لا درهم له ولا متاع. وهذه نظرة تختص بأمر الدنيا. أما النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا أمر الدنيا والآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: المفلس هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، أعمال صالحة. وهذا ضرب مثل للأعمال الصالحة وغيرها من الأعمال. ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، كلام في الأعراض، قذف، غيبة، نميمة، استحلال لما حرم الله عز وجل من إخوانه المسلمين. نعم. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فنيت الحسنات، فيؤخذ من سيئاتهم. وماذا في سيئاتهم؟ لعل فيها زنا، لعل فيها قتلا، لعل فيها سرقة، لعل فيها تركا للصلاة وما إلى ذلك. فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. إنه أمر صعب، احتاج منا إلى وقفة مهمة قبل أن نعرض يوم القيامة، قبل أن نعرض يوم القيامة، قبل أن يأتي الواحد من أصحاب المظالم والآخر والآخر فينشبون في المرء مخالبهم. هذا يقول: ضربتني، غششتني، جاورتني، فأسأت جواري. كل يريد حقه، والعبد حينئذ ينظر في صحيفته فلا يرى حسناته، فيقول: يا رب، أين صلواتي؟ أين زكواتي؟ أين صيامي؟ أين حجي؟ أين عمرتي؟ فيقال: ذهبت إلى فلان وفلان وفلان. ثم يرى معاصي وسيئات فيقول: يا رب، سيئات من هذه؟ فقد طال في البعد عنها نصبي وتعبي. فيقال: إنها ذنوب فلان وفلان، لهم عندك حقوق ولم تؤدها. وحال العبد يريد أن يستغيث بربه، يريد أن يقول: يا رب، أبعد عني هؤلاء، فكأن سمعه قرعه نداء الجبار: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فيتذكر العبد حينها قول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، إلى آخر الآيات. فيا عباد الله، احفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، أو حرام بينكم، أو إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلده الحرام. احفظوا وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم ففيها الخير كله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن،
وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم، وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، اللهم اجمع كلمتنا على السنة، اللهم اجمع كلمتنا على اتباع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأذهب الفرقة عنا، واكفنا شر عدونا بما شئت، اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى فهناك بعض الجهات التي أقولها إن شاء الله تعالى على سبيل الإجازة والاختصار. أولا، بخصوص أمر الأموال وحرمة الأموال، هناك معاملة تنتشر بين الشباب على مواقع الإنترنت في هذه الأيام، وهي ما يسمى بالتسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، وهم يقولون نحن نفرق بين الشبكي والهرمي. على كل حال، بعض الإخوة يسأل عن هذه المعاملة. حاصل الأمر في هذه المعاملات أنها تسويق لبعض المنتجات من خلال شبكة الإنترنت أو طريقة معينة. هذا التسويق في الواقع ليس لبعض المنتجات، وإنما هو تسويق للعمل والشغل، لأن هذا الشخص الذي يأتي بهذه السلعة يقول لمن يعرضها على من يشتريها، ولك مميزات لها، تقول معنا لك حق التسويق، فإذا ما كان لك حق التسويق واستطعت أن تعمل معنا، فإما أن تأتي بأسلوب مثلا ثلاثة على اليمين وثلاثة على الشمال، فيقول لك ربح كذا على هؤلاء وربح كذا على هؤلاء، فإذا ما أتى من تحتك بكذا كان لك عليه ربح، وإذا أتى من تحته بكذا كان لك عليه ربح، وهذا وهم الثراء السريع. الذين يسألون عن هذه المعاملة أقول لهم هذه المعاملة محرمة، جمعت بين الميسر وهو القمار، وبين الربا، وبين الضرر، وبين أكل أموال الناس بالباطل، وبين بيع اليمين في بيعة، وغير ذلك من أوجه الحرمة. وممن أفتى بحرمتها الشيخ الدكتور عاد السالون حفظه الله، وأفتى بحرمتها دار الإفتاء المصرية في الفتوى الثانية، دار الإفتاء لها فتويان، الأولى لم تخرج بطريقة رسمية من الدار، وإنما خرجت من بعض من يعمل بها، ثم نسبت إليه، ثم تم الاعتذار عن هذه الفتوى، ووصل الفتوى أخرى بالحرمة. وممن أفتى بالحرمة كذلك مجمع الفقه الإسلامي، ودار الإفتاء الجرمة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ومن عجب تجريس هؤلاء انهم اتوا بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بالفتوى ينقلون عنه فيها حل هذه المعامله، ثم كتبوا تاريخا على هذه الفتوى، تبين بعد ذلك لما نظرنا في التاريخ ان هذا التاريخ مكتوب بعد وفاه الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. على كل حال، هذه المعامله محرمه، وتفصيل الحرمة أو تفصيل وجه الحرمة له موطن القرار إن شاء الله تعالى. وإن أحيانا الله عز وجل ربما نفرد لها لقاء خاصا بإذن الله تعالى، لأن هذه فترة أقول هذه معاملة محرمة، وأنا أرى الإخوة الذين يتعاملون بهذه المعاملة أمر عجيب، وهو تواتر الكلم منهم. كذبوا على الدكتور عائشة وقالوا إنه أبناء بالحلم، حتى قال لي بعضهم ذهب فلان إلى الدكتور عائشة وجلس معه في البيت وعرض له هذه المعاملة، فلما عرضها عليه قال له هذه المعاملة مكروهة وليست محرمة، ولا أدري ما وجهه مكروها في هذا الكلام. ثم قالوا له فيما نزلوا قالوا له قلنا يا فضيلة الدكتور انصر هذا الكلام، قال أنا لا أنصر هذا الكلام وإنما أقول لكم فقط. وهذا كلام عجيب سبحان الله، والفتوى المنقولة عنه والمسجلة بصوته الحرمة. وكذبوا على غيره من المشايخ، وقد لقيني بعضهم وسألني ثم خرج وقال إنني أتيته بالحلم، فلا يزالون يكذبون. فأقول لمن يتعامل بهذه المعاملة ولمن يصورها انتصر لها عز وجل، ولا تأكل حراما ولا تكذب على غيره، فإن الله عز وجل قادر على أن يكشف كذب الكاذب في الدنيا والآخرة. هذا على سبيل المثال. ثانيا بالنسبة ليوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا ومن من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثروا في هذا اليوم من الذكر ومن التكبير، التكبير المقيد بعد الصلوات والتكبير في غير ذلك، فأكثروا من ذكر الله عز وجل وتكبيره، فهذا يوم من الأيام المعلومة. ثالثا بالنسبة ليوم النحر، أول أعمال يوم النحر صلاة العيد كما تعلمون، ثم الأضحية، والأضحية لا يجوز ذبحها قبل الصلاة، البعض يذبح قبل الصلاة، ذبح الأضحية قبل الصلاة لا يجوز، وذبح الأضحية التي لم تبلغ القدر المعين في الشرع من السن لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة، والمسنة في الإبل ما بلغ خمسا، وفي البقر ويدخل معه جاموس ما بلغ سنتين، وفي المعز وفي الغنم عموما ما بلغ سنة، ويجزئ في الضأن ستة أشهر في أصح أقوال أهل العلم. كذلك ينبغي أن تكون الأضحية سالمة من العيوب، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرضها، ولا الهزيلة التي ظهر هزالها، ولا العصباء التي لا تنفي، يعني شديدة الهزال وشديدة المرض جدا حتى ذهب رقيها. فإذا ما ذبحت أضحيتك فكل منها وأطعم وأهدي، أطعم على سبيل الصدقة وأطعم على سبيل الإهداء، ويجوز كذلك الادخار من الأضحية، كل ذلك جائز بإذن الله عز وجل. فكلوا وأطعموا وادخروا وأكثروا من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام وأيام التشريق الثلاثة. بالنسبة للتكبير فإنه ممتد إلى آخر يوم الثالث عشر، وهو ثالث أيام التشريق الثلاثة، وطبعا بلغ تكبير هذا اليوم خمسة أيام تكبير في عيد الأضحى. ورجع الأمر وهو النجم ولا يطالع بعض المقاطع، رأيت مقطعا من منقول على قناة من القنوات الشيعية فيه اتصال من فتاتين من الزقازيق على هذه القناة لتشيعهما، وقام هذا الخاسر الخبيث المسمى بياسر الحبيب أسأل الله أن يريده، قام بإلهي هذا الكلام، قال أقول أشهد أن لا إله إلا الله كما كان كافرا، قال أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأشهد أن عليا ولي الله، وأشهد أن فاطمة وأبناءها حجة الله، ثم أملاها كلاما آخر، قال وأشهد أن وأبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، وأشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة أعداء الله وأعداء آل بيت رسول الله وأنهم في النار، هكذا قال فتح الله وأهلكه الله وأهلك أنساله وأضرابه وأشياعه وأنصاره. وهو من هذا التنبيه على خطورة النذر الشيعي في هذه البلاد، والإشارة إلى أن القوم لا يكفون عنكم ولا يكفون عن دعوة أبنائكم وبناتكم وإخوانكم إلى دينهم المدوسي الذي لا يمت إلى الإسلام صلة، والذي لا يعني إلا هدم الإسلام في صورة هدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا الإسلام قرآن وسنة. فلو سألتهم عن القرآن لقالوا محرم، ولو سألتهم عن السنة لقالوا كذب، والسبب في ذلك أن الذي نقل القرآن والسنة هم هؤلاء الصحابة الذين أحدثوا هؤلاء فيهم أنهم ارتدوا وكفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة. فتأمل هذا واحذر، احذر على نفسك وعلى ولدك وطريقة الحذر بتعلم اعتقاد أهل السنة والجماعة وبالدعوة إلى ذلك وبالتحليل من أعدائهم لله عز وجل، وعلى رأسهم هؤلاء الظواهر الذين يشغلون أنفسهم ليلا ونهارا بسبب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم. فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بكر، ورضي الله عن عمر وعن عثمان وعن علي وعن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أهل بيته رضي الله عنهم ورضوا عنهم. أما هؤلاء فإنهم لا يكفون عنكم لا بأسنتهم ولا بأعلامهم ولا بأقلامهم. جاء الزهرة بعد سنوات فسيطروا على بعض المساجد وقالوا هذه مساجد أجدادنا القوميين نحن نحييها ونقيم فيها مراسيمنا ومراسيم ديننا. فهذا امر خطير ايضا. غرض من هذا الكلام ايضا تحذيركم لكي تحذروا وتحذروا ابناءكم واخوانكم وزملائكم. كذلك التعليم والدعوه، التعليم لعقيده اهل السنه والجماعه وتعليم الناس عقيده اهل السنه والجماعه وتحذير الناس من العقائد الباطله المخالفه لعقائد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة أصحاب النبي وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، لا تختص عقيدة أهل السنة والجماعة في جماعة ولا بحزب ولا بطائفة ولا بجهة، وإنما هي عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوها عن الله عز وجل عن رسوله، نقلوها عن الله عز وجل فيما بلغه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو نظرت بها فنواته لرأيت من يأتي على البنات لأطعن في السنة وليرد الاحاديث الصحيحين البخاري ومسلم. هذا كله في خط واحد وهو تشيع الناس، وهو تشيع الناس. وذلك لن يكون ان شاء الله ما دام الله عز وجل يريد في هذه البلاد خيرا، وما دام الله عز وجل يرزقنا الفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم ويمدنا بالصحة والعافية لكي ندعو إلى الله ونحذر من هؤلاء ونعلم إخواننا عقيدة أهل السنة والجماعة. فغرضي أيضا من الإشارة إلى قضية الطعن في السنة هو البخاري ومسلم أن نتعلم كيف ندافع عن السنة، وأن نجدد من أبنائنا من يحفظ البخاري ومسلم سترا عن ظهر قلب وعلما وفهما ودراسة وتدريسا كما كتبه وصنفه الإمام رحمه الله تعالى. فإذا سبق البخاري ومسلم من أذهاننا فما دخل أبي داود، ما دخل النسائي، ما دخل الترمذي، ما دخل ابن ماجه، ما دخل أحمد، ما دخل هذه الكتب. فيأتي فلان وفلان يجلس على قناة من القنوات ويطعن في حديث الصحيحين ويطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا خط تشيع ليس إلا لأنه لو سقط في السنة يقول نقول له ماذا تسقطون السنة؟ فيقولون لأننا لا نأخذ بالقرآن. فإذا ما أتينا لنحاكمهم إلى القرآن قالوا القرآن حمال بوجود لا نستطيع أن نتحكم به، لا نستطيع أن نأخذ منه حكما قاطعا في أمر من الأمور. فتنبهوا لهذا، غفر الله لي ولكم وبارك الله لكم وأحسن الله إليكم وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.